والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله: فالحاصل أن قول المؤلف رحمه الله لا نرد ذاك بالعقول يشير به إلى رد قول من يقول إن المرجع في صفات الله إلى العقل، ونقول لهم: أولا، أن هذه القاعدة باطلة من أساسها، لأنها تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول. ثانيا، أن هذه القاعدة تبطل الاعتماد على العقل، لأن العقل يقتضي أن ما طريقه الخبر المجرد يعتمد فيه على النقل وعلى الخبر ما دامت العقول لا تدركه. فالواجب أن يعتمد على ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبرت به عنه رسله.
السلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قوله لا نرد ذلك بالعقول، بين رحمه الله تعالى أنه يشير إلى قول من يقول أن مرد هذه الصفات إلى العقل، وأن ما أدرك العقل من هذه الصفات فهو المراد والمثبت لله جل وعلا. ولا شك أن هذا يبطل الأثر ويبطل النقل ويضعفه كمصدر من مصادر التلقي، بل هو أول هذه المصادر. وأشار إلى بطلانه بهذه الأمور التي ذكرها، قال: أولا، أن هذه القاعدة باطلة من أساسها، والسبب قال: لأنها تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول، يعني أن العقل الصحيح يوجب إيش؟ تقديم النقل على العقل، لأن هذه أمور خبرية، والخبر لا يتلقى إلا من مصدره والمخبر به والمخبر عنه. المخبر به هو الله، والمخبر عنه رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذا يظهر لنا أن أمر الدين أمر مرسوم، وأنه ينقل خلفا عن سلف، وليس لما يحدثه أهل البدع من أمر هذا الدين بمقبول، إنما هو أثر يتبع ولا أمر يبتدع. وذلك قال عبد الله بن مسعود: عليكم بالاتباع واحذروا الابتداع، وعليكم بمن سلف وإياكم ومن خلف، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم.
ثالثا، أن نقول تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالحكم علما، وذلك لأن ما يصف الله به نفسه لا يمكن للعقل أن يدركه. فإذا كان الله يقول لا تدركه الأبصار، والإدراك بالبصر إدراك بمحسوس، فكيف تدركه العقول؟
ولذلك الله جل وعلا ما أخبر عن كيفية صفاته، ليس عجزا عن البيان، لكن رحمة بالعباد أنهم لن يدركوا هذه الصفات. إذا ما أخبر الله عز وجل عنه من صفات بعض مخلوقاته حارت عقول البشر في إدراكها، فما بالك بما هو لله جل وعلا. فهذا من تمام رحمة الله أن الله عز وجل لم يبين كيفية صفاته، رحمة بالعباد. الجنة وهي مخلوقة وما فيها مخلوق، ما بين الله عز وجل ما فيها، صحيح فيه جانب تشويق لأهلها، لكن كذلك الله جل وعلا رحمة بالعباد أنهم لن يدركوا حقائق هذه النعم التي في الجنة، فلذلك وعدهم وعدا صادقا أنهم سيلقون هذه الأمور إذا دخلوا الجنة، فقال فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك أنت الآن تعرض لو حتى مسألة علمية، فتجد العقول تتفاوت، تعرض مسألة ويكون واحد معك، بعد شوي يقول لك والله معذرة ما عاد استطيع اني استوعب، وتجد من بجانبه يقول لا حتى الآن معك. فالتفاوت هذا موجود في الخلق، لكن إذا الشيء تعجز عقول البشر عن إدراكه فلا شك أن من الرحمة بهم أن الله عز وجل أو أن المتكلم لا يكثر الوصف فيه، لا يكثر بيان حقيقته حتى يبقي على الخلق. وهذا من جنس إيش؟ من جنسه ما أن الله عز وجل لما سألوا نبيه عن الروح قال قل الروح من أمر ربي. أولا الروح وماهيتها وكيف هي وأين تذهب وأين تأتي وأين تنتقل وغير ذلك، أمر يعني عجز العقول عن إدراكه وارد. والثاني أنك لو أدركته لن يزيد في إيمانك شيء، يعني الأثر الذي سيزيده ستجده في أشياء أخرى من النظر في آيات الله الكونية والشرعية. نعم.
العقول لا تدرك كنها حقيقة صفات الله عز وجل أبدا. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رابعا أن هذه العقول التي زعمتم أنها مرجع ومحكم في صفات الله عقول متناقضة، لأن هؤلاء العقلاء كما يدعون يتناقضون، فنجد بعضهم يقرر وجوب ذلك عقلا والآخر يقرر امتناع ذلك عقلا، وفرق واسع
شاسع. ما إيش محكم؟ ترى ما هم محكم.
محكم
نعم باسم مفعول اسم فاعل.
نعم. رابعا أن هذه العقول التي زعمتم أنها مرجع ومحكم في صفات الله عقول متناقضة، لأن هؤلاء العقلاء كما يدعون يتناقضون، فنجد بعضهم يقرر وجوب ذلك عقلا والآخر يقرر امتناع ذلك عقلا، وفرق واسع شاسع بين الواجب والممتنع، وكل منهم يدعي أنه من ذوي العقول. هذا يقول هذا ممتنع على الله ولا يجوز وصفه به، وهذا يقول هذا واجب لله فيجب وصفه به، فأين العقل؟ وبأي شيء يوزن ما يجب الله تعالى
ما يجب
لله تعالى وما يمتنع؟ وبأي عقل يوزن؟ إن قلنا بعقل زيد قال عمرو ما لكم تتركون عقلي، وإن قلنا بعقل عمرو قال زيد ما لكم تتركون عقلي، فبأي عقل يوزن؟ فهم متناقضون. بل إنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم إن الواحد من هؤلاء الذين يحكمون العقل يكون متناقضا، فيكتب في بعض مصنفاته أن هذا واجب لله ويكتب في المصنفات الأخرى أنه ممتنع على الله. خامسا أن في الاعتماد على العقل ارتكاب محظورين عظيمين. الأول أن نقول على الله ما لا نعلم، الثاني أن ننفي على الله ما أثبته لنفسه. أن ننفي عن الله ما أثبته لنفسه، وهذا محظور عظيم لا يمكن لمؤمن أن يرتكبه، بل ولا يمكن لعاقل أن يرتكبه فضلا عن مؤمن. وهؤلاء ارتكبوا ذلك بحجة أن العقل يمنع هذا على الله، أو بحجة أن العقل يوجب على الله هذا الشيء. إذن الرجوع إلى العقل باطل من هذه الوجوه الخمسة. والواجب أن نرجع إلى النقل، فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة أخرى واجبة، وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل ولا نحرفه، فلا نقول المراد به كذا وكذا مما يخالف الظاهر، بل الواجب أن نأخذ بظاهره. فإذا قال قائل إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه، ولنفرض أنك أخذت بظاهر اليد وأن لله يدين، فإنك إذا قلت إن المراد باليدين هما ما يؤخذ بهما ويقبض فقد مثلت الله بخلقه، وحينئذ وقعت فيما هو كفر، وحينئذ وقعت فيما هو كفر
يعني بأنك أثبت اليد بمثل هذا.
وجوابنا على هذا أن نقول من قال إن هذا أن ظاهر اليدين حقيقة يقتضي المماثلة، بل يقتضي المماثلة، بل لنا أن نقول إن ظاهر اليدين المضافتين إلى الله حقيقة يقتضي امتناع المماثلة.
نعم.
وذلك لأنها يد أضيفت إلى متصف بها، ومن المعلوم أن ما أضيف إلى الشيء فإنه يكون لائقا به، فاليدان اللتان أضافهما الله إلى نفسه يدان لائقتان بالله عز وجل، لا يمكن أن تماثل أيدي المخلوقين. ألست تقول يد إنسان، وتقول يد حمار، وتقول يد جمل، وتقول يد هر، وتقول يد أسد، وتقول يد ذرة؟ بل أحد من الناس يعتقد التماثل فيها. فهل أحد من الناس يعتقد التماثل في هذه الأيدي؟ أبدا، لأنها أيدي مضافة إلى متصف بها، فتكون هذه الأيدي لائقة بالموصوف بها. لكن لو قلت يد أسد ويد أسد آخر صارت مماثلة، فإذا علم التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى. ومن اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل فقد كفر، لأن تمثيل الله بخلقه كفر. ومن زعم أن ظاهر الكتاب والسنة ما يقتضي الكفر فهو كافر، لأن الكتاب والسنة يقررون الإيمان وينكران الكفر. لأن الكتاب والسنة يقرران الإيمان وينكران الكفر. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فالحاصل أن نقول إننا إذا أخذنا بظاهر النصوص لم نكن ممثلين، بل نحن أبعد الناس عن التمثيل. والممثل حقيقة هو الذي صرف النصوص عن ظاهرها، فهذا الذي جعل النصوص دالة على التمثيل هو الذي صرفها عن ظاهرها، لأنه لم يصرفها عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أن ظاهرها يقتضي التمثيل. فلما اعتقد هذه العقيدة الباطلة ذهب يصرفها عن ظاهرها. ولهذا نقول،
وهذا صادق رحمه الله فيه، هذه عبارة جميلة جدا، أن المعطلة هم في الحقيقة ممثلة، ما حملهم على التعطيل إلا إيش؟
التمثيل.
نعم، إلا أنهم أوجبوا أن إثبات هذه الصفات يوجب مماثلتها بالمشهودات، فمثلوا ثم عطلوا. وصدق رحمه الله. ولذلك أي معطل وإن كان يسمي نفسه مؤولا، إذا أثبت الصفة قال طيب هي على كذا، هي على كذا، أو قال يعني هي كذا، فهذه كلهم يدل دلالة على أنهم أهل تمثيل في الحقيقة. إذا أثبت الرحمة قال الرحمة يا أخي تقتضي عطف القلب وميله إلى من، إلى إلى من يحب، تقول هذه تفسير أي محبة، محبة مخلوق. أنا أتكلم عن محبة الله، الله جل وعلا ندرك معنى المحبة أنها وصف فنثبته لله عز وجل، أما كيف هو الله أعلم به. ومن لوازم هذه المحبة أن الله عز وجل يثيب خلقه الطائعين ويكرمهم وينجيهم من المصائب وغير ذلك، هذه لوازم محبته، ولكن ليست هي المحبة.
ولهذا نقول كل معطل فهو ممثل، لأنه لم يعطل إلا حيث اعتقد أن ظاهرها التمثيل، فذهب يصرفها عن ظاهرها ويعطل مدلولها عما أراده الله. أما القائلون بتحكيم العقل فهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وكل أهل التأويل يقولون بتحكيم العقل في هذا الباب. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله أن الأشاعرة لا يثبتون من صفات الله إلا سبعا، ادعوا ان العقل يقتضيها،
ادعوا
ان العقل يقتضيها وانكروا بقية الصفات،
يعني حتى في اثباتهم السبع الصفات ليس على الطريقة الاثرية لان النص جاء بها، قالوا لا، لان النص جاء بها لكن العقل يقبلها والعقل لا يردها. فاذا هم اثبتوها بمقتضى ان العقل دل عليها او العقل ارتضاها. نعم.
ادعوا ان العقل يقتضيها وانكروا بقية الصفات بحجة ان العقل لا يقتضيها، ولكننا نقول بان العقل يؤيد ما جاءت به النصوص من هذه الصفات الكمالية التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها. قال ولا نرد ذاك بالعقول، أما الذين رجعوا إلى العقول فقد ردوها لأنهم أنكروا دلالتها على المراد بها. فمثلا قالوا في قوله تعالى وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، فردوها إذ قالوا نحن لم نردها ولم نكذب بمجيء الله، ولكن المراد بمجيئه مجيء أمره، وما هذا في الحقيقة إلا رد. إذ ما معنى الرد؟ لم يكن هذا ردا.
إذا
فيها
إيش عندك أنت؟ إذ بعدها كمل.
إذ ما كان الرد إذا
لا. لا لا إذ ما معنى الرد؟
إذ ما معنى الرد؟ الرد إذا لم يكن هنا إذا لم يكن هناك ردا، يعني علامة استفهامها.
لا
إذ ما معنى الرد؟
أيوة
إذا لم يكن هناك ردا، إذا لم يكن هذا ردا.
أيوة بس.
نعم. إذ ما معنى الرد إذا لم يكن هذا ردا؟ فربنا عز وجل يقول وجاء ربك، وأنتم تقولون لم يجئ ربك، بل الذي جاء أمره سبحان الله. هل الله يبين لعباده خشية أن يضلوا أو يعمي على عباده ليضلوا؟ الجواب الأول بلا شك، قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا. فلو كان الله يريد بقوله وجاء ربك وجاء أمر ربك لكان هذا أبلغ ما يكون في التعمية، ولكن هذا من عدم البيان بل من التلبيس على العباد. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده أن يعرفوه بصفاته فكيف يقول وجاء ربك وهو يريد وجاء أمر ربك؟ فإذا قال قائل إن الله يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فيجب أن نحمل وجاء ربك على هذه الآية. فالجواب أن هذه الآية التي استدللتم بها حجة عليكم وليست حجة لكم، لأن اختلاف التعبير في الموضعين يدل على أن أحدهما غير الآخر. فلو كان الله يريد بقوله وجاء ربك وجاء أمر ربك لقالها كما قاله في الآية الثانية أتى أمر الله. ثم إن الله قال وجاء ربك والملك صفا صفا، ومعلوم أن الذي جاء هم الملائكة أنفسهم وليس أمرهم، ففي الآية أيضا قرينة لفظية تدل على امتناع تفسيرها بمجيء أمره. ولا تعجب أن يكون كل دليل استدل به المبطل دليلا عليه، لأن استدلاله به يدل على أن فيه إشارة إلى هذا المعنى، لكنه إشارة على غير ما أراده. وقد التزم شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل بألا يأتي مبطل بحجة يحتج بها على باطله إلا جعلها دليلا عليه لا له.
لا إله إلا الله، هذا صراحة غاية في يعني في الثقة، وهذه الثقة ما جاءتهم من فراغ، جاءتهم من علم راسخ، جاءتهم من علم مؤصل، جاءته كما قال الشيخ بكر أبو زيد حينما نعت شيخ الإسلام وعلمه، قال إن علمه لم يأته عن كلالة، يعني عن انقطاع، إنما جاءه علم موروث. أبوه عبد الحليم علامة وقته وجده المجد كذلك منتهى فتوى الحنابلة عنده. فإدراك هذا الشيء يدل على إيش؟ قوة علمه رحمه الله وقوة تأصيله وقوة استحضاره للأدلة، حتى أنه قال أنا ما يأتي أي مبطل لمذهب السلف بدليل ما أتي له بأدلة أخرى، أجعل هذا دليله هو علي. من أي جهة؟ من الفهم الصحيح، لأنه هو قد فهم جاءت بهذا الدليل لكن بفهم سقيم، فيبين أن فهمه خاطئ وأن الفهم الصحيح كذا وكذا بهذه الأدلة. نعم.
إذن نقول للذين يحكمون العقل إنكم أنتم الذين خرجتم بآيات الصفات.
وله مقولة أخرى أظن في الواسطية قال وأنا أمهل كل من يخالفني فيما كتبت في الواسطية 3 سنوات، يأتي بما ينقض هذا الكلام.
إذن نقول للذين يحكمون العقل إنكم أنتم الذين خرجتم بآيات الصفات وأحاديثها عن ظاهرها، أما نحن فإننا أخذنا بظاهرها، لأن الله تعالى إنما أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأراد من عباده أن يهتدوا بهذا القرآن لا أن يضلوا فيه. وإذا كنتم أنتم تعملون بظاهر النصوص في العبادات والمعاملات، وهي أيضا أعني العبادات والمعاملات، فيها ما يرجع فيها إلى العقل كالمسائل القياسية، فكيف لا ترجعون فيها إلى مجرد النقل وتمنعون القياس كما منعه أهل الظاهر؟
وهذه كذلك من الحجج للسني يريدها على الذين يمنعون إجراء نصوص الصفات على ظاهرها. عرفتم هذه الحجة؟ هذه الحجة أن نقول الأصل إجراء النصوص على ظاهرها، لأن هذا هو مراد الله جل وعلا، حتى يأتي من خطابه ما يدل على عدم إرادة ظاهر النص. أما مجرد أن نرد ونأتي بما في عقولنا أن الله جل وعلا لم يرد هذا في الظاهر، هذا لا شك أنه تحكم في عقول البشر ويريد أن ينزل عقول البشر على عقله هو. وهذا كذلك تناقض، حينما لا تجري نصوص الصفات التي هي أهم ما أرادها الله عز وجل من خلقه، ثم تأتي لنصوص الأحكام وتجريها على ظاهرها. الآن نصوص الأحكام تجد أنهم يأخذون بظاهرها ويبنون على ذلك حكم، وإذا قلت له كيف هذا؟ لماذا لا يكون هذا الحكم؟ قال لك لا، لأن هذا ظاهر النص. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، كان جواب لمن سأله أنهم يركبون البحر ولا يكون معهم من الماء ما يكفيهم لطعامهم وشرابهم، أفنتوضأ منه؟ لو قال لنا قائل يجوز الوضوء من ماء البحر إذا لم يكن عندك ماء آخر، نقول لا، غير صحيح، لأن إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحلم يجوز استعماله سواء عندك ماء ولا ما عندك ماء. واضح؟ تصحيح هذا القول هم يقول لو أورد عليهم رجل قال لا، أن هذا الماء البحر لا يجوز استعماله إلا عند فقد الماء العذب الذي ليس ماء بحر، قالوا لك لا، يجوز استعمال ماء البحر مطلقا، وش الدليل؟ قالوا ظاهر النص. واضح؟ نقول طيب، ظاهر النص أعملتها الآن في حكم مسألة، لماذا لا تعمله في نصوص الصفات وغيره من المسائل الكثيرة؟ لكن هذا مجرد مثال أن كيف أنهم يمنعون قطع المسائل عن ظواهرها من الأدلة، ثم يأتون إلى نصوص الصفات التي هي من أعظم ما يتعبد الإنسان به ربه، ولا يجرونها على ظاهرها. نعم.
مع أن هؤلاء الذين يرجعون إلى العقل في باب الصفات يرجعون إليه أيضا في باب الأحكام، لكنهم يأخذون بظاهر النصوص فيها ولا يأخذون بظاهر النصوص في باب الصفات، وهذا من تناقض في الاستدلال. فالحاصل أنه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل لعلل منها. الأولى تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت
وفيما يثبت
فيما يثبت وما ينفى.
نعم.
والثانية أن نقول لو حكمنا العقل
تعالى جاء عن بعض السلف قال لما قالوا لا يجب الرجوع إلى العقل قال بأي عقل نأخذ، بعقل فلان الرازي أم بعقل فلان أم بعقل ابن سينا، أو كلما جاءنا رجل أجدل من الآخر تركنا ما كنا عليه وأخذنا بما فيه؟ فنقول أنتم ألا أنت تريد أن نأخذ بالعقل اتفقوا فيما بينكم ثم نأخذ بعقل من اتفقتم على عقله. نعم.
والثانية أن نقول لو حكمنا العقل في هذا لكان مقتضى ذلك أن نرجع إلى المنقول، لأن صفات الله عز وجل من باب الخبر المحض التي يعتمد فيها على النقل المحض. والثالثة أن العقول لا يمكنها إدراك ما يجب لله ويمتنع ويجوز على سبيل التفصيل، أما على سبيل الإجمال فيمكن إدراكه، وذلك بأن الله موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، لكن على سبيل التفضيل على سبيل التفصيل لا يمكن.
نعم.
والرابعة أن يمتنع عقلا أن تتحدث عن شخص تجهل
أنه يمتنع
أنه. والرابعة أنه يمتنع عقلا أن تتحدث عن شخص تجهل حقيقة صفاته. نعم. فكيف تتحدث عن الخالق الذي لا مثيل له؟ والخامسة أن الذين رجعوا إلى العقول في هذا ارتكبوا محذورين، أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون وينفون عن الله ما قاله عن نفسه، وهؤلاء ارتكبوا محظورا عظيما بحجة أن العقل يمتنع هذا على الله، أو بحجة أن العقل يوجب على الله هذا الشيء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا نرد ذاك بالعقول. وقوله لقول مفتر اللام هنا للتعليل، أي من أجل قول مفتر، والمفتري هو الكاذب. وقوله مفتر به جهول، أي كاذب به جهول، ويجوز أن نجعل به متعلقا بجهول أي جهول به، وإنما قال المؤلف مفتر وجهول لأن من خالف النص وقال إن المراد به كذا فهو إما كاذب وإما جاهل، إما كاذب إن تعمد مخالفة النص وهو يعلم أن النص يدل على كذا ولكن قال نرجع إلى كذا، وأما جهول إن كان لا يدري أنه خالف النص، فالذين خالفوا النص في هذا الباب لا يخرجون عن أحد هذين الوصفين، إما الكذب إن علموا أن النص بدل إن النص يدل على خلاف قولهم ولكن ارتكبوا خلافه عن عمد، وإما الجهل إن ارتكبوا خلاف النص عن غير عمد. ثم قال رحمه الله فعقدنا الإثبات يا خليلي. عقدنا يعني اعتقادنا، الإثبات من غير تعطيل ولا تمثيل. وقولها فعقدنا الإثبات أي ما أثبته الله لنفسه، ولا شك أن في العبارة قصورا، لأن عقدنا الإثبات فيما أثبته الله لنفسه، والنفي فيما نفاه الله عن نفسه، والتوقف فيما لم يرد إثباته يرد، والتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصا، فإن تضمن نقصا محضا فهو مما ينفى عن الله عز وجل. فصار اعتقادنا على النحو التالي: الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والوجه والعين واليد والقدم والإصبع وغير ذلك، فهذا نثبته لأن الله أثبته لنفسه. والثاني ننفي ما نفاه الله عن نفسه كالظلم والجهل والغفلة والنسيان والعور وغير ذلك، فننفي ما نفاه الله عن نفسه. والثالث التوقف فيما لم يرد ما لم يرد ولا يرد
لم يرد
التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصا محضا. فإذا تضمن نقصا محضا فإننا ننفيه عن الله وإن لم يرد نفيه. وإما فيما لم يرد إثباته ولا نفيه فمثاله الجسم، فلو قال لنا قائل هل تقولون إن الله جسم؟ فالجواب لا نقول إنه
مثل الجهة مثل الحيز.
فالجواب لا نقول إنه جسم، ونأمل وتأمل العبارة، لا نقول إنه جسم، وهذه العبارة غير أن نقول إنه ليس بجسم.
يعني لا نقول أنه بجسم ولا نقول أنه ليس بجسم، إنما نستفصل عن هذه اللفظة، فإن كان لها معنى صحيح أثبتنا ذلك المعنى فقط، لا يلزمنا إثبات ذلك المعنى إثبات هذه اللفظة كصفة. وإن كان المعنى لتلك الكلمة أو اللفظة معنى سيء رددناه. مثال ذلك الجسم، الجسم إن أراد به أن الله عز وجل مركب من أعضاء يفتقر بعضها إلى بعض، فنقول هذا المعنى لهذه اللفظة باطل ولا يجوز إثبات لله عز وجل. وإن أردت بالجسم أنه موصوف بصفات تليق بجلاله جل وعلا، فنقول هذه اللفظة معناها صحيح. نعم.
لا نقول إنه، ونحن إذا قلنا إنه ليس بجسم نفينا أنه جسم، أما إذا قلنا لا نقول إنه جسم فقد نفينا القول بأنه جسم. وفرق بين النفيين، لأن الأول وهو قول إنه ليس بجسم حكم بانتفاء الجسمية عن الله، وهذا ليس عندنا علم فيه. والثاني هو قول لا نقول إنه جسم نفي للقول بذلك، ونحن ننفي أن نقول بذلك لأننا لا نعلم. إذن الجسم لا نثبته ولا ننفيه، لأن الله لم ينفيه عن نفسه ولم يثبته، فإذا لم ينفيه عن نفسه ولم يثبته فليس لنا دخل في هذا، فنقف حيث وقف النص، ولكن نسأل عن المعنى المراد بالجسم. فإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يستحقه من الصفات فهذا المعنى صحيح، فإن الله تعالى شيء قائم بنفسه متصف بما يليق به من الصفات، يستوي ويأتي وينزل ويضحك ويفرح ويغضب ويرضى، ونحن نؤمن بذلك. وإن أردت بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ويجوز انفصال بعضها عن بعض كما في الأجسام المخلوقة فهذا باطل.
نعم.
كذلك أيضا الجهة، هل الله في جهة؟ هل الله في جهة؟ نقول أما اللفظ فإننا نتوقف فيه.
نعم.
وما لنا وله، وأما المعنى فنستفصل.
لأن ماذا؟ أهل السنة لما قالوا أن الله عز وجل في السماء قال أهل لهم البدع، إذن الله في جهة؟ هو يريدونك أن تقول إيش؟ نعم. إذا قلت نعم طيب أي جهة؟ العلو، يعني لا ما يدري عن اليمين ولا اليسار ولا غيره. نقول هذه اللفظة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، لكن ماذا تريد؟ إن أردت بالجهة معنى صحيح، بلفظ الجهة معنى صحيح، فنحن نثبته. ما هو المعنى الصحيح؟ نقول إن أردت بالجهة أن الله عز وجل في جهة العلو كما أخبر عن نفسه، وأنه جل وعلا في علوه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم ما الخلق عاملون، فهذا معنى صحيح. وإن أردت بالجهة أن الله عز وجل في جهة معينة محصور فيها ليس له علم فيما سواها، أو أنه تحده هذه الجهة، فلا شك أنه معنى باطل. نعم.
إن أردت أن الله تعالى في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف فهذا ممتنع وباطل. وإن أردت بذلك جهة جهة سفل ومخالطة للمخلوقات فهذا أيضا باطل وممتنع على الله، فليس الله في جهة السفل وليس في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف، وإن أردت أنه في جهة عليا عدمية لا تحيط به ما ثم إلا هو عز وجل فهذا حق. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فاستفهم بأين التي يستفهم بها عن المكان، والمرأة أجابت بفي الدالة على الظرفية أي الظرفية العدمية، يعني لا شيء محيط بالله، فما ثم فوق المخلوقات إلا الله عز وجل. وفي خطبة يوم عرفة التي لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون اجتماعا أعظم منها ولا أكبر منها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو يخطب الناس: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فقال: اللهم اشهد، يشير بالسبابة إلى السماء وينكت بها إلى الناس: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، ففعلها مرة أخرى: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، ففعلها ثلاث مرات. وهذه الإشارة تعني أن الله في جهة وهي جهة العلو.
نعم، كان يرفع إصبعه وينكت على الناس: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. نعم.
فالحاصل أنك إذا أردت بالجهة جهة علو عدمية أي ليس فوق إلا الله وحده فهذا صحيح. ومع ذلك ونظرا لكون البسطاء من الناس يفهمون من الجهة أن في كل مكان مثلا، فنقول لا تطلقوا أن الله في جهة أو في غير جهة، بل لابد من التقييد على حسب التفصيل الذي ذكرنا.
ولا شك أن مثل هذه يعني بسط هذه الصفات والكلام عليها أمام العامة ليس من اللائق، إنما يكلم الناس العامة بما يدركون أن الله عز وجل موصوف بصفات الجلال والعظمة والكبرياء، وأنه جل وعلا ليس كمثله شيء بس فقط. أما الدخول معهم بهذا التفاصيل لا شك أنه لا تستوعبه عقولهم، يكفيهم ما يتلى عليهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال علي بن أبي طالب: إنك لن تحدث قوما لا تدركه بحديث لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم.
وكذلك الحيز، فاللفظ نتوقف فيه والمعنى نستفصل.
نعم. فإن الحيز لما قال أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مستوى على العرش، قال طيب إذا مستوى على العرش يعني أنه حيز، لأن العرش له بداية وله نهاية، يعني هل الله عز وجل ها؟ نقول استواء الله عز وجل ليس استواء تحيز، وليس كذلك استواء يقتضي المماسة، لأن الله عز وجل بائن من خلقه، فهو جل وعلا استواء يليق بجلاله. وأما أن تريد أن تكيف استواء الله عز وجل فهذا دل على أنك لا ترتضي من الصفات إلا ما هو مماثل لصفات الخلق.
وكذلك الحيز، فاللفظ نتوقف فيه والمعنى نستفصل. فإن أريد أن الله في حيز يحيط به ويحوزه فهذا باطل وممتنع، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أريد أنه منحاز عن المخلوقات بائن منها غير مختلط فيها ولا هي حالة فيه فهذا حق. إذن قول المؤلف رحمه الله فعقدنا الإثبات فيه قصور، لأن الواقع أن عقدنا إثبات ونفي وتوقف. ولكن في باب النفي، هل الله تعالى منصف متصف بصفات هي نفي محض؟ الجواب لا، بل صفات الله سبحانه وتعالى المنفية متضمنة لثبوت كمال.
نعم، هذا مما ينبغي التنبه له، يعني إيش؟ ليس هناك صفات نفي محض عن الله عز وجل، إنما ما ورد عن صفات صفات النفاهة الله جل وعلا عن نفسه يراد بها إيش؟ كمال الضد. وما مسنا من لغوب لكمال قوته وقدرته، ولا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته، وما ربك بظلام للعبيد لكمال عدله.
ويجب أن نؤمن بأنها متضمنة لثبوت كمال، لأنها يراد بها بيان كمال الصفة المضادة، فلا يظلم الله الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وذلك لكمال عدله. فهذا النفي إنما هو من أجل كمال الضد، فقد يكون في الإنسان عدل لكن يكون فيه أيضا ظلم، فيقال فلان عدل لكن ظلم في القضية الفلانية، فلا ينتفي عنه الظلم، لكن الله عز وجل ينتفي عنه الظلم، لأن العدل لديه كامل لا يمكن أن يرد في حقه الظلم، لا في قليل ولا في كثير، فانتفى الظلم عنه لكمال العدل في حقه عز وجل. ولو قلت أن أنا أقول لا يظلم ولا أقول لكمال العدل، قلنا هذا ليس بصحيح، لأن صفات الله عز وجل كلها عليا، وظلم لا يتضمن كمال العدل ليس في الصفات العليا، ليس من الصفات العليا، لأن نفي الظلم إذا لم يكن لكمال العدل فقد يكون نقصا، وقد يكون لعدم القابلية، فلا يمدح بنقص ولا كمال. فإذا قلت فلان رجل طيب لا يظلم الناس يظلمونه، فيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعني على الصبر، يأخذون ماله فيقول اللهم اغنني، لأنه غير قادر، فهو ضعيف جدا، بل يخاف إن تكلم أن يضرب زيادة. فهل هذا يعتبر مدحا إذا قلنا إنه لا يظلم؟ لا. ولهذا قال الشاعر
قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ظاهر البيت أنه مدح، كون الإنسان يعني لا يغدر ولا يظلم حتى ولو شيئا يسيرا مدح، لكنه أراده للذم بقوله قبيلة، تحقير وتصغير. نعم.
لو سمعت قوله لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل قلت ما شاء الله، هؤلاء ناس أهل وفاء وأهل عدل، لا يغدرون ولا يظلمون، لكن الواقع أنه يسبهم بأنهم لا يقدرون على الغدر ولا على الظلم. ويقول الشاعر أيضا
لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. نعم.
فهذا الرجل يذم قومه وليس يمدحهم، ولهذا قال فليت لي بهم قوما، أي بدلهم. إذن نفى النقص لعدم القدرة،
نفي النقص لعدم القدرة
عليه يعتبر نقصا، وقد يكون نفي النقص لأن المحل غير قابل له، لا لكمال المحل، كما لو قلت جدارنا لا يظلم الناس وسيارتي لا تظلم أحدا، فهذا لا يعتبر مدحا لأنه لا يقبل الظلم ولا العدل. قال المؤلف رحمه الله من غير تعطيل ولا تمثيل، يعني يجب علينا أن نثبت بلا تعطيل. والتعطيل
نقف على هذه اللفظة، من غير تعطيل ولا تمثيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.